هذا أيها الإخوة هو الشريط الثاني من التعليق على كتاب اللباس من صحيح البخاري.
أن العدد المعين لا مفهوم له، بل المراد نفي المغفرة له ولو كثر الاستغفار، فيحصل من ذلك النهي عن الاستغفار فأطلقه. وفهم أيضا أن المقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة للميت من الميت والشفاعة له، فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة. فلذلك جاء عن الرواية إطلاق النهي عن الصلاة، ولهذه الأمور استنكر إرادة الصلاة على عبد الله بن أبي. هذا تقرير ما صدر عن عمر مع ما عرف من شدة صلابته في الدين وكثرة بغضه للكفار والمنافقين، وهو القائل في حق حاطب ابن أبي بلتعة مع ما كان له من الفضل كشهود بدر وغير ذلك، لكونه كاتب قريشا قبل الفتح: دعني يا رسول الله أضرب عنقه فقد نافق. فلذلك أقدم على كلامه للنبي صلى الله عليه وسلم بما قال، ولم يلتفت إلى احتمال إجراء الكلام على ظاهره لما غلب عليه من الصلابة المذكورة. قال الزين بن المنير: وإنما قال ذلك عمر حرصا على النبي صلى الله عليه وسلم ومشورة لا إلزاما، وله عوائد بذلك. ولا يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم كان أذن له في مثل ذلك، فلا يستلزم ما وقع من عمر أنه اجتهد مع وجود النص كما تمسك به قوم في جواز ذلك، وإنما أشار بالذي ظهر له فقط. ولهذا احتمل منه النبي صلى الله عليه وسلم أخذه بثوبه ومخاطبته له في مثل ذلك المقام، حتى التفت إليه متبسما كما في حديث ابن عباس بذلك في هذا الباب، قوله: إنما خيرني الله فقال: استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة وسأزيده على 70، في حديث ابن عباس عن عمر من الزيادة. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر، فلما قلما أكثرت عليه قال: فلما أكثرت عليه قال: إني خيرت فاخترت، أي خيرت بين الاستغفار وعدمه. وقد بين ذلك حديث ابن عمر حيث ذكر الآية المذكورة، وقوله في حديث ابن عباس عن عمر: لو أعلم أني إن زدت على 70 يغفر له لزدت عليها. وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة، وآكد منه ما روى عبد بن حميد من طريق قتادة قال: لما نزلت استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد خيرني ربي، فوالله لأزيدن على 70. وأخرجه الطبري من طريق مجاهد مثله، والطبري أيضا وابن أبي حاتم من طريق هشام بن عروة عن أبيه مثله. وهذه طرق وإن كانت مراسيل فإن بعضها يعبد بعضا، وقد خفيت هذه اللفظة على من خرج أحاديث المختصر والبيضاوي واقتصروا على ما وقع في حديثي الباب. ودل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم أطال في حال الصلاة عليه من الاستغفار له. وقد ورد ما يدل على ذلك، فذكر الواقدي أن مجمع بن جارية قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد الله بن أبي من الوقوف. وروى الطبري من طريق المغيرة عن الشعبي قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، فأنا أستغفر لهم 70 و70 و70. وقد تمسك بهذه القصة من جعل مفهوم العدد حجة، وكذا مفهوم الصفة من باب الأولى. ووجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم فهم أن ما زاد على 70 بخلاف 70 فقال: سأزيد على 70. وأجاب من أنكر القول بالمفهوم بما وقع في بقية القصة، وليس ذلك بدافع للحجة، لأنه لو لم يقم الدليل على أن المقصود بالسبعين المبالغة لكان الاستدلال بالمفهوم باقيا. قوله قال إنه منافق فصلى عليه، أما جزم عمر بأنه منافق فجرى على ما كان يطير عليه من أحواله، وإنما لم يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وصلى عليه إجراء له على ظاهر حكم الإسلام كما تقدم تقريره، واستصحابا لظاهر الحكم ولما فيه من إكرام ولده الذي تحققت صلاحيته ومصلحة الاستئلاف لقومه ودفع المفسدة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر يصبر على أذى المشركين ويعفو ويصفح، ثم أمر بقتال المشركين ثم أمر بقتال المشركين فاستمر صفحه وعفوه عمن يظهر الإسلام ولو كان باطنه على خلاف ذلك لمصلحة الاستئلاف وعدم التنفير عنه. ولذلك قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فلما حصل الفتح ودخل المشركون في الإسلام وقل أهل الكفر وذلوا، أمر بمجاهرة المنافقين وحملهم على حكم مر الحق، وحملهم على حكم مر الحق
سمح.
ولا سيما
مر الحق
على حكم مر الحق، ولا سيما وقد كان ذلك قبل نزول النهي الصريح عن الصلاة على المنافقين وغير ذلك مما أمر فيه بمجاهرتهم. وبهذا التقرير يندفع الإشكال عما وقع في هذه القصة بحمد الله تعالى. قال الخطابي إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عبد الله بن أبي ما فعل لكمال شفقته على من تعلق بطرف من الدين ولتطيب قلب ولده عبد الله الرجل الصالح ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم. فلو لم يجب سؤال ابنه وترك الصلاة عليه قبل ورود النهي الصريح لكان 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 سبثا على ابنه وعارا على قومه. فاستعمل أحسن الأمرين في السياسة إلى أن نهي فانتهى، وتبعه ابن بطال وعبر بقوله ورجى أن يكون معتقدا لبعض ما كان يظهره من الإسلام. وتعقبه ابن المنير بأن الإيمان لا يتبعض، وهو كما قال، لكن مراد ابن بطال أن إيمانه كان ضعيفا. قلت وقد مال بعض أهل الحديث إلى تصحيح إسلام عبد الله بن أبي لكون النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه، ولهل عن الوارد من الآيات والأحاديث المصرحة في حقه بما ينافي ذلك، ولم يقف على جواب شاف في ذلك. فأقدم على الدعوة المذكورة، وهو محجوج بإجماع من قبله على نقيض ما قال وإطباقهم على ترك ذكره في كتب الصحابة مع شهرته وذكر من هو دونه في الشرف والشهرة بأضعاف مضاعفة. وقد أخرج الطبري من طريق سعيد عن قتادة في هذه القصة قال فأنزل الله تعالى ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. قال فذكر لنا أن نبي الله فذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال وما يغني عنه قميصي من الله، وإني لأرجو أن يسلم بذلك ألف ألف من قومه. قوله فأنزل الله ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، زاد عن مسدد عن في حديثه عن يحيى القطان عن عبيد الله بن عمر في آخره فترك الصلاة عليه فترك الصلاة عليهم. أخرجه ابن أبي حاتم عن أبيه عن مسدد وحماد بن زادان عن يحيى، وقد أخرجه البخاري في الجنائز عن مسدد بدون هذه الزيادة. وفي حديث ابن عباس فصلى عليه ثم انصرف فلم يمكث إلا يسيرا حتى نزل. زاد ابن إسحاق في المغازي قال حدثني الزهري بسنده في ثاني حديثي الباب قال فما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على منافق بعده حتى قبضه الله. ومن هذا الوجه أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرجه الطبري من وجه آخر عن ابن إسحاق فزاد فيه ولا قام على قبره. وروى عبد الرزاق عن معمر عن قتادة قال لما نزل استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأزيدن على 70. فأنزل الله تعالى سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم. ورجاله ثقات مع إرساله، ويحتمل أن تكون الآيتان معا نزلتا في ذلك. الحديث الثاني قوله
عن جابر الثاني ما جاء وجه النبي اشكال ما جاء ها ما زال الاشكال نعم. خليه ان شاء الله
ما جاء الحديث
جابر في الباب. اي والمشكله حديث جابر ما حديث ابن عمر. نعم نعم. إيه معناها لا يصل إنسان مؤمن كافر، إذا كان كافر فهو ما ينفعه خصال الإسلام، هذا مراده. ما أظن، لا، لأن قضية عبد الله بن أبي ما معه إيمان أبدا، فالقول بأنه لما كان معه بعض خصال الإيمان مثل الصلاة أحيانا والذكر أحيانا بأن هذا ينفعه يقول ما ينفع، وهو موهم، كلامه موهم لا شك، إنه يريد أنه لا يتبعض يعني لا يزيد ولا ينقص، لكن المراد أنه لا يكون إنسان مسلم وهو كافر.
إيه.
لا هو القضية في عبد الله بن أبي يعني، فالذين أرادوا أن يبرروا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام عليه جعلوا من المبررات إن الرجل عنده بعض خصال الإسلام، فقال هذا ليس صحيح، هذا الخصال ما تنفعه. نعم.
بالنسبة للقميص هل يعتبر من شرع ما قبلنا؟
لا.
يعتبر من الشرع. يعني
من شرع نعم.
ما من العادات؟
هي قصد معناه إنه جائز. جوازه من شرع. المهم الإشكال ما بعد الحل. الإشكال إنه في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ألبسه القميص بعد أن أدخل قبره، وفي حديث ابن عمر أن عبد الله بن أبي جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يسأله ذلك قبل أن يوضع في قبره.
ابن عبد الله بن أبي هو الذي جاء إلى النبي، وفيما ذكر ابن حجر في تفسير سورة براءة أن عبد الله بن أبي هو الذي جاء
أرسل إليه
ما فيه أنه جاء،
لا فيه أنه أرسل إليه. نعم.
بالنسبة للاستدلال بهذا الحديث على أن مفهوم اللقب على مفهوم العدد
حجة. إيش؟
على أن العدد اللي يذكر
على ما تبوث مع مفهوم العدد.
إيه. إيه؟ ابن حجر رد على رد بس ما فهمناه.
ها؟
ابن حجر في أثناء سرد الكلام.
نعم.
رد على هذا القول برد ما فهمناه.
بإيش؟
رد عليه برد بس ما فهمناه.
إيه نعم. رد عليه بأنه حتى لو قلنا بأن المراد بذلك التسوية فإن ثبوت العدد فإن مفهوم العدد ثابت، لأنه يدل على أن السبعين إذا زاد عليها فإنه يحتمل أن الله يغفر لهم إذا زاد عليها، كما فهم النبي عليه الصلاة والسلام. ومفهوم العدد ما فيه إشكال، حديث البراء بن مالك أربع لا تجد في الأضاحي وغيره. ها؟ أيه؟ ما في العدد، العدد لا اللقب لا، قد لا نقول بذلك اللقب، قد لا نقول لأن اللقب ليس فيه وصف معين حتى يتقيد به، مثل أكرم محمدا لا يعني أنك لا تكرم غيره، لأن كلمة محمد ما تدل على شيء يفهم منها أنك لا تكرم غيره، لكن لو قلت أكرم المجتهد صار له مفهوم. نعم اللي هم العدد حجة لا شك فيه. نعم مفهوم العدد حجة إلا إذا قام دليل على عدمه. المهم يقول الآن حنا ما زال الإشكال عندي، الإشكال في الجمع بينهما. نعم
لا يمكن أن يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى ابن القميص وألبسه هناك، يعني هنا في الحديث الآخر أعطاه فقط، وأما الحديث الذي قبله ألبسه فقط.
نعم أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدخل قبره فأمر به فأخرج، وهذا يدل عنه بلا طلب. ثم قال إذا فرغت فآذنا، فلما فرغ آذنا فجاء ليصلي عليه. نعم وهذا يدل على أنه أعطاه ألبسه القميص قبل، لأنه قال فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فآذنا،
أعطاه القميص إيه؟
إذا فرغ آذنه، إذا فرغ منه
تغسيل
وكفنه، لأنه قال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه.
ربما أنه استحب أن الرسول هو الذي يعني يضعه،
الله ما أدري، هذا يقول يعني خلاف الظاهر. قل أعطني وكفنه، ثم قال إذا فرغت علما إيه
التكفين.
إيه ما في شك، هذا هو الله. نعم
قول الصحيح في كفر تارك الصلاة إذا قدمت جنازة وشهد حد الجماعة أن هذا فلان صاحب الجنازة وهو لا يصلي،
نعم
هل نمتنع عن الصلاة؟
إيه يجب الامتناع عنه.
شيخ شهادة رجل واحد
يعني خبر إيه نعم، هذا خبر ديني من جنس الحسبة، فإذا كان هذا الرجل ثقة ولم نعلم أن بينه وبينه عداوة وجب علينا القبول، ما نصلي عليه. طيب المهم من يأتي لنا بالبحث. نعم اتركوا جمع من عند أنفسكم ما هو مقبول. من يأتي بالبحث؟ نعم أنت ما تلتزم بالبحث
معلش.
القسام شهول
ولبس عليه مليقه والبسه قميصا الله اعلم بالواو والياء والكاء بدلا، اي الله اعلم بسبب صلى الله عليه وسلم اياه قميصا. وفي الحج وكان عبد الله مذكور كسى العباس قميصا، فيرون انه صلى الله عليه وسلم البس قميصا مكافأة لما صنع اي مع عمه فجازاه من جنس فعله.
هذا بس التعليل يعني لماذا ألبسه، والتعليل لماذا ألبسه يظهر لي فيه ثلاث أمور. الأمر الأول المكافأة، لأن العباس رضي الله عنه كان كبير الجسم وكان مع الأسرى، ولم يوجد ثوب يكفيه إلا ثوب عبد الله بن أبي لأنه كان كبيرا ضخما، فأعطاهم ثوبه، فهذا من باب المكافأة. الثاني من باب لا يتحدث الناس أن محمدا يطول أصحابه، وما دام الأمر لم يرد فيه نهي فهو في حل. الشيء الثالث تأريفا لابنه رضي الله عنه، لأن ابنه كان من خيار الصحابة وقد طلب من النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، وكان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا ما لم يكن إثما، والإثم هنا لم يتحقق لأنه ما نهي عنه. الرابع تأليف قومه، لأن الرجل كان شريفا في قومه وسيدا في قومه. والخزرج كما تعرفون هم أكبر بطون الأنصار وأعظمهم وأشدهم على العدو، فلهذا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم ابنه عبد الله وكفنه في قميصه ونبذ فيه من ريقه ودعا له وصلى عليه أيضا. فلهذه الأسباب الأربعة وربما هناك غيرها فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل بهذا الرجل المنافق. لكن المشكلة الآن هو كيف نجمع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر بن عبد الله. نعم، من يريد أن يبحث؟ نعم ما حققها لنا أنت.
لو سمحت
نعم
ما
لا تقتضي ترتيب، ما علشان ترتيب، لكن القصة مرتبة، القصة مرتبة، الواو لا تقتضي الترتيب ولا تمنع الترتيب. على كل حال ما فيها أحد. نعم زين، أنا إن شاء الله أحاول أراجع إن شاء الله، أحاول أراجع إن شاء الله. نعم طيب في احتمال، لك ما نقدر لا. إن لقينا شيء غير هذا أبو حب لي. نعم نعم راجع الأشرطة وجيب لنا الخلاصة.
أنا أذكر ذكرنا هذا
أيها
ذكرت بأنهم يعني من باب
لا 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 ما هي مشكلة أنه كيف الرسول أعطاه القميص صلى عليه، ذكرنا في أربعة أوجه الآن، لكن المشكل الجامع بين حديث عبد الله بن عمر وحديث جابر، لأن ظاهرهما التعارض والقصة قصة واحدة ما فيه إلا تعدد القمص، وهذا أيضا فيه شيء من النفس، في نفس منه شيء. نعم
باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا
من عند الصدر هذا وغيره من الظهر، هذا وهو ما يعرف عند العامة بالسحاب، والنساء يسألن عنه كثيرا، يعني أنه يخلنا الجيب من هناك من وراء وفيه شيء سحاب يسحب ويغلق، يغلق ويسحب ويفتح. شوف لك كلام المؤلف. نعم
حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن ابي هريره رضي الله عنه قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد
إذا كانت اضطرت فيجب أن تكون أيديهما بالنصب. منصوبة طيب زين ماشي، لكن بالنصب لا بأس. نعم
قد اضطرت
إذا جعلت بفتح فأيديهما، إذا فتحت الطاف افتح الياء. نعم
قد اضطرت أيديهما إلى ثديهما
إلى ثديهما
وترافيهما، فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره، وجعل البخيل كلما هم بصدقة قلصت وأخذت كل حلقة بمكانها، قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأصبعه هكذا في جيبه، فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. تابعه ابن طاووس عن أبيه وأبو الزناد عن الأعرج في الجبتين. وقال حنظلة: سمعت طاووسا سمعت أبا هريرة يقول جبتان. وقال جعفر عن الأعرج: جنتان.
وقال جعفر
عن الأعرج جنتان.
ابن ربيعة وش بعده؟ جنتان. الغريب ان عندي انا شف 16 جنتان. قال عياض: اذروي هنا بالباء والنون، والنون اصوب. طيب على كل عافية رواتان، وش وجه الدلالة من الحديث؟ ها؟ يقول هكذا في جيبه يوسعه ولكنها لا تتوسع، وهذا يدل على أن الجيب في الصدر. نعم، شوف الترجمة وش يقول الشارح.
قوله: باب جيب القميص من عند الصدر وغيره. الجيب بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها موحدة، هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال: الجيب الذي يحيط بالعنق. جيب الثوب أي جعل فيه ثقب. جيب الثوب أي جعل فيه ثقب. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول كذا قال، وكأنه يعني ما وقع في الحديث من قوله ويقول بإصبعه هكذا في جيبه. فإن الظاهر أنه كان لابس قميص، وكان في طوقه فتحة إلى صدره، ولا مانع من حمله على المعنى الآخر، بل استدل به ابن بطال على أن الجيب في ثياب السلف كان عند الصدر. قال: وهو الذي تصنع النساء بالأندلس. وموضع الدلالة منه أن البخيل إذا أراد إخراج يده أمسكت في الموضع الذي ضاق عليها، وهو الثدي والتراقي، وذلك في الصدر. قال: فبان أن جيبه كان في صدره، لأنه لو كان في يده لم تضطر يداه إلى ثدييه وتراقيه. قلت: وفي حديث قرة بن إياس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وصححه وابن حبان، لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم قال فأدخلت يدي في جيب قميصه فبسست الخاتم، ما يقتضي أن جيب قميصه كان في صدره، لأن في أول الحديث أنه رآه مطلق القميص أي غير مزرور. وذكر المصنف في الباب حديث مثل البخيل والمتصدق، وقد مضى شرحه مستوفى في كتاب الزكاة. وقوله في هذه الرواية: ما مادت بتخفيف الدال أي مالت، ولبعض الرواة مارت بالراء بدل الدال أي سالت. وقوله ثديهما وقوله ثديهما بضم المثلثة على الجمع وبفتحها على التثنية.
بس خلاص. الجيب الآن تبين لنا أنه يطلق على معاني، منها الفتحة التي يدخل منها الرأس، ومنها ما توضع فيه النفقة يعني المخبات تكون في الجيب هنا. ومر علينا في الفقه في باب الوديعة أن الجيب أيضا اللي تكون فيه النفقة قد يكون في الكم، يعني يجعلون فيه مخبات في الكم. وسبق لنا أنه إذا عين له أن يجعل الدراهم في الكم فجعلها في الجيب أو بالعكس، فإنه يضمن إذا كان أحدهما أحفظ من الآخر فجعله فيما دون الأحفظ. ولكن المراد فيما يظهر أن المراد بالجيب ما يدخل فيه الرأس. والعادة هو أن الذي يدخل فيه الرأس يكون متسعا، يعني أوسع مما يكون طوقا على الرقبة، لأن الرأس أضخم من الرقبة، فلا بد له من فتحة تكون أوسع من الطوق الذي يكون على الرقبة. ولكن المؤلف رحمه الله لم يتعرض لقوله وغيره، وهذا غريب. نعم نعم. ايش اليد؟ اي نعم، هذا على القول بان الجيب هو ما تضع فيه النفقه. لكن اذا جعلنا الجيب الفتحه التي يدخل من الراس لا يمكن ان تكون في الكم.
هو هذا الذي ذكره يا شيخ.
نعم،
هو هذا الذي ذكره الذي تدخل منه اليد لا الذي توضع فيه النفقه.
كيف؟
والذي ذكره يعني الذي يفهم من كلامه.
نعم،
يقول الجيب الذي يحب العنق جيب لا، يقول هو ما يقطع من الثوب ياخذ منه الراس او اليد.
هذا نظر فيه، نظر فيه فيما بعد.
وانما الجيب الذي اشار اليه في الحديث هو الاول.
اللي هو؟
هو الاول، اول ما ذكر هو قال الجيب الذي قال الجيب بفتح الجيم وسكون تحت نية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك، ثم ذكر بعده قال والذي في الحديث هو الأول.
لا ما اقرأ زين،
اقرأ من أوله.
أي ما يخالف.
يقول الجيب بفتح الجيم وسكون تحت نية بعدها موحدة هو ما يقطع من الثوب يخرج منه الرأس أو اليد أو غير ذلك. واعترضه الإسماعيلي فقال الجيب الذي يحيط بالعنق جيب الثوب، أي جيب الثوب أي جعل فيه كم. وأورده البخاري على أنه ما يجعل في الصدر ليوضع فيه الشيء، وبذلك فسره أبو عبيد، لكن ليس هو المراد هنا، وإنما الجيب الذي أشار إليه في الحديث هو الأول.
الأول ما هو؟
الأول هو
ما الذي هو الذي اعترض عليه ولا؟
الأول هو ما يقطع من الثوب ليخرج منه الرأس أو اليد.
ما هو الظاهر؟ قصد يعني هو الأول، يعني ليس الجيب ما يكون في الكم، لأن الجيب الآن فهمنا من نوعان، إنه إما أن يكون الفتحة وإما أن يكون الجيب الذي توضع فيه النفقة يعني المخبات. هنا
قال الشيخ ولا مانع من حمله على القول الثاني.
ما
يعني القول قال ولا مانع من حمله على المعنى الآخر،
لأن يظهر لي أنا أن مراد البخاري إن الجيب يكون في من عند الصدر ويكون من عند غيره. افرض انه مثل الجيب انه جعل فتحة من عند الكتف، من عند الكتف والطوق الذي يحيط بالعنق، ولكن الفتحة لإدخال الرأس تكون من عند الكتف. احيانا تكون هكذا، بعض الجيوب يجعلون الفتحة من عند الكتف الايمن او الايسر، او من عند الكتف الايمن والايسر ايضا، وبعضها تجعل من الخلف. نعم، ها؟
ما ذكرنا
ايش؟
النساء يسألني يعني على السحاب الذي يكون في الخلف.
اي نعم، اي ما في شيء، ما في شيء. اقول الاصل الحل والاباحه. نعم،
قال يقول باصبعيه هكذا.
نعم،
شرح ابن حجر قال يقول باصبعيه.
نعم،
هنا افرد وهنا ثنى.
عندي بأصبعين نسختان، فيها نسختان عندي، يمكن المتن الطابع جعله على المتن والشارح جعله على النسخة الأخرى. نعم، إيه في المتن نسختين بأصبعي وبأصبعي. نعم نعم، كيف التمثيل هذا يدل على أن الجيب في الجيب في الصدر.
أقصد
إيش مثلاً؟
المتصدق
والبخيل. نعم، هل المتصدق إذا أراد أن يتصدق قال له الشيطان: أنت إذا تصدقت صرت فقيرا ونفد مالك وقل، وبدل ما كان عند الصدقة يرى أن ماله واسع وكثير متحمل للصدقة، فيأتي الشيطان ويضيق عليه. وأما الكريم فإنه بالعكس، إذا أراد أن يتصدق قال: أنت لم تنفق نفقة إلا أخلف الله عليك خيرا منها وزادك، واتسعت الأمور عنده فسارت عليه الصدقة. نعم.
لو كان محتاج.
نعم.
تصدق وهو محتاج.
لا لا، يبدأ بنفسه أحسن، يبدأ بنفسك ثم بمن تعود. لكن البخيل لو يكون عنده مال قارون ويجيب فقير يقول: ما بالله ريال واحد، والله ريال أنا عندي 100 مليون، إذا أعطيتك ريال صارت 100 مليون إلا ريال. نعم، ما أعطيك شيء، خله يبقى. أما الغني الكريم فإنه بالعكس يقول: أنا أعطيك الآن درهم ويخلف الله علي، يخلف الله علي 10. نعم. إيش؟ ها؟ الثري هذه والتراقي هذه العظم الناتئ، العظم الناتئ من أسفل الرقبة. لا الأنامل غير تراقي، هذا العظم الناتئ معروف. ها؟ أي هي؟ يعني تغطي أناملهم. لا هذاك في اليدين، واللي يغشي الأنامل هو القميص، يعني يتسع وينزل. نعم، عرفت الترقوة الآن؟ وأين هي؟ نعم، أين؟ صح، هي العظم الناتئ هذه. نعم. كيف؟ اي الاجر خلاص. نعم.
باب من لبس جبة ضيقة الكمين في السفر. حدثنا قيس بن حرب قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقبل.
هذا فيه التسلسل ولا لا؟ السند ها تسلسل بالتحديث، وانا اختلفت الصيغه، بعضها حدثني وبعضها حدثنا. نعم.
قال انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم اقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمرمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى خفيه.
صلى الله وسلم عليه. نعم.
فأخرج يديه من تحت الجبة.
إيه عندكم من تحت بدنه؟ يلا هي نسخة هذه. نعم.
ومسح برأسه وعلى خفيه.
البخاري رحمه الله يقول في السفر، فقيد المسألة في السفر، والظاهر أنها غير مراد، لأن وقوع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا يقتضي منعه في الحضر، أي منع لبس الجبة الضيقة للكم. والغالب في الشتاء، وهذه كانت في غزوة تبوك، وتبوك بلاد باردة، الغالب في الشتاء أن الثياب تتعدد فتضيق الأكمام، وربما يكون فيها صوف أو شعر فتضيق. ففي هذا دليل على أنه لا مسح إلا في الخفين، وأما اليدان فلا مسح فيهما حتى وإن شق النزل. ولهذا لا يمسح في الوضوء إلا عضوان فقط، أحدهما الرأس والثاني الرجلان، والحكمة في ذلك ظاهرة. أما الرأس فلأنه شعر، ولو كلف الناس بغسل لشق عليه شتاء وصيفا. وأما القدمان فلأنهما آلة المشي، بهما يمشي ويلامسان الأرض، فيحصل في ذلك مشقة إذا خلع الخف أو الجورب وغسل الرجل، فكان من الحكمة أن يسر على العباد فأجزى المسح. أما اليدان والوجه فلا مسح فيهما. لو فرض أن الإنسان غطى وجهه لمرض أو لسبب من الأسباب فإنه لا يمسح عليه. وكذلك لو كانت اليد عليها قفازان وأكمام ضيقة فإنه لا مسح، بل يجب أن توصل. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بد من غسل الأعضاء الأربعة، وأنه لا يسقط غسل شيء منها بلا ضرورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلف خلع يديه حتى أخرجهما من الكمين ونزلهما من تحت من أسفل الجبة. وهل يؤخذ منه أن الفخذ ليس بعورة؟ يعني لو قال قائل إذا نزلت يديك من أسفل الجبة ثم أردت غسلها سيرتفع أسفل الأسفل، قد يكون هناك سوار، قد يكون. ثم إذا لم يكن ربما أن الإنسان يتلفلف، لو ارتفع طرف الجبة تلفلف. طيب هو جالس، طيب هل يؤخذ منه أن ما يظن بعض النساء من أن المرأة إذا لبست المناكير فلها أن تمسح عليها يوما وليلة؟ ها؟ يؤخذ منها هذا أو عدم ذلك؟ يؤخذ منها عدم ذلك، وأنه لا مسح فيما يلبس على اليد، بل لا بد من غسل اليد كاملة. ويؤخذ منه أن الإنسان لو أخر غسل عضو عن الذي قبله لأمر يتعلق بالطهارة بالوضوء فلا بأس. فإذا قدر أن الإنسان كان يتوضأ ثم وجد على يده فقعة من البوية، البوية تحتاج إلى غسل ومزيل، وجعل يغسلها ويزيلها وتأخر وأبطأ، فإن ذلك لا يضر، لأن هذا التأخر لمصلحة تتعلق في نفس الطهارة. والعلماء رحمهم الله ذكروا ذلك، ولكنهم ذكروا مسألة أخرى فرقوا بينها وبين هذه المسألة. قالوا لو تأخر غسل عضو عن الذي قبله للتشاغل بتحصيل الماء فإنه لا بد أن يعيد الوضوء من جديد، ولو تأخر غسل عضو عن الذي قبله لشيء يتعلق بنفس الأعضاء فإن ذلك لا يضر. وفرقوا بينهما بأن الأول الاشتغال بتحصيل الماء اشتغال بما تتم بما تكون به الطهارة، والثاني اشتغال بما تتم به الطهارة، فهو يتعلق بنفس العبادة، والأول يتعلق بأمر خارج عن العبادة. فإذا قدر أن الإنسان يتوضأ عند البزبوز، البزبوز لما أنه غسل بعض الأعضاء وقف، قام يفتش ينظر ما الذي وقفه، فوجد أن الذي وقفه محبس حبس الماء، فذهب يأتي بالزرادية لجل افتح المحبس، نعم، وتأخر يعيد ولا لا؟ ليش؟ لأن هذا أمر خارج عن العبادة، فهو خارج منها، ففرقوا بينهما هذا التفريق. وهذا طبعا مبني على القول بأن الموالاة شرط، أما إذا قلنا بأن الموالاة ليست بشرط فالأمر فيها واضح. نعم.
بنت يزيد قال ذكر ابن حجر رحمه الله في الشرح يقول كان في يدي كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل.
إيش؟
إلى الرسل.
كانت؟
إلى كانت يدي كم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرسل.
نعم.
نعم. أقول يا شيخ يعني في هذا أن الكم لا يتجاوز الرسل. الرسل.
إيه. والله مختلف الأحاديث في هذا مختلفة بعضها إلى أطراف الأصابع. ولعل هذا من الأمر الجائز الذي يختلف باختلاف الحال، قد يكون في أيام الشتاء يحتاج الإنسان إلى أكمام طويلة بخلاف أيام الصيف، وأيضا قد يكون العمال يحتاجون إلى أكمام طويلة من أجل قبض آلات الحراثة وما أشبه ذلك. فالظاهر أن الأمر في هذا واسع. نعم 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 انتهى. هو فاتح نعم صحيح صحيح نعم لا لا يقيده لا يقيده. هو ظاهر الآية يوافق ما فهمه عمر منها أنها للمبالغة، ويؤيدها الآية التي في المنافقين سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فهم منها خلاف ما فهم عمر، فهم منها أنه ليس للمبالغة، وإذا لم تكن المبالغة فلا مفهوم.
بين حديث جابر رضي الله عنه في إلباس عبد الله بن أبي بن أبي قميص النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه، وحديث ابن عمر في إلباسه إياه قبل الدفن.
يقول ما نسمع تقدم تقدم هنا عشان عارية
وين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد،
اللهم صل وسلم
عليه وسلم. أما بعد، فهذا بحث في الجمع بين حديث جابر رضي الله عنه في إلباس عبد الله بن أبي قميص النبي صلى الله عليه وسلم بعد دفنه، وحديث ابن عمر في إلباسه إياه قبل الدفن. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري كتاب الجنائز: باب الكفن في القميص. وقد جمع بينهما بأن معنى
صفحة
جزء المجلد الثالث صفحة 39 بعد المئة. قال وقد جمع بينهما بأن معنى قوله في حديث ابن عمر فأعطاه أي أنعم له بذلك، فأطلق على العدة اسم العطية مجازا لتحقق وقوعها انتهى. ويعكر عليه ما في رواية البخاري في التفسير: فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه. ثم قال الحافظ: وقيل أعطاه صلى الله عليه وسلم أحد قميصيه أولا، ثم لما حضر أعطاه الثاني بسؤال ولده، وفي التكثير للحاكم ما يؤيد ذلك انتهى. قلت وكأنه يشير
انتهى. إذا الكلام ما هو بل ابن حجر
انتهى، هذا كلام حجر.
لا إلا كان قلت يعني انت.
ثم قال حافظ ذكرت ذلك ثم انتهى. أعيد،
من اللي قال قلت
انتهى؟ قلت
أنت يعني. طيب.
وكأنه يشير إلى ما أخرجه البيهقي في دلائل النبوة: باب ما جاء في مرض عبد الله بن أبي بن سلول.
انطق بها. عبد الله
في مرض عبد الله بن أبي بن سلول.
حرك الياء.
ابن أبي.
نعم.
ابن سلول.
ابن سلول.
نعم. ووفاته من جلد الخامس صفحة 287 عن ابن عيينة عن موسى ابن أبي عيسى وهو تابع تابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه قميصان، فقال له ابنه وهو ابن عبد الله ابن أبي، وكان يقال له الحباب، فسماه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله: يا رسول الله أعطه القميص الذي يلي جلدك. قال البيهقي: هذا مرسل انتهى. وبنحوه أخرجه أي بيهقي من طريق الحاكم من كلام الواقدي وهو في مغازيه يعني نعم. مسكله قميصان
نعم.
ثم قال الحافظ وقيل ليس في حديث جابر دلالة على أنه ألبسه قميصه بعد إخراجه من القبر لأن لفظة فوضعه على ركبتيه وألبسه قميصه والواو لا ترتب فلعله أراد أن يذكر ما وقع في الجملة من إكرامه له من غير إرادة ترتيب انتهى. هذا ما خفت عليه.
أحسن. إذن ثلاثة أوجه في وجه عندك إيه. إيه لكن هذا ما ينزل الإشكال.
أخذت الموضوع إشكال. الموضوع إشكال.
ها؟
سبب الإخراج أن القميص أعطي من قبل لكن لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجوه لأن شق خافوا أن يشقوا على النبي صلى الله عليه وسلم ويؤخروه.
يعني أعطاهم القميص أولا. يعني باقي البحث شيء الجمع. طيب هات.
وكان أهل عبد الله بن أبي خشوا على النبي صلى الله عليه وسلم المشقة في الحضور فبادروا إلى تجهيزه قبل وصول النبي صلى الله عليه وسلم فلما وصل وجدهم قد دلوه في حفرته فأمر بإخراجه إنجازا لوعده في تكفيره في القميص والصلاة عليه والله أعلم. وقيل الكلام الذي ذكرنا
بس هذا يعود على الثاني يعود على الأول يعود على الأول. إذن الأقوال كم؟
ثلاثة.
الأول أن معنى أعطاه أي وعده بإعطائه فأطلق العطاء على العدة لتحققه. والثاني أن له قميصين أعطاه الأول القميص الظاهر ثم أعطاه القميص الداخلي الباطن الشعر. والوجه الثالث أن الواو لا تقتضي الترتيب وأن جابرا قال أخرجه و يعني من قبره قبل أن يدفن بعد أن دلي فيه وألبسه قميصه يعني وكان قد ألبسه قميصه وأن الواو لا تقتضي الترتيب. نعم.
هنا ذكر صاحب تحفة الأحولي عند شرح هذا الحديث نقل جزءا من كلام الحافظ لجمع بينهما وكذلك ذكر السيوطي في حاشيته على النسائي على هذا الحديث ذكر من الوجوه التي ذكرها الحافظ سابقا ولم يزد عليها. هذا وقد ورد أثناء البحث إشكال آخر ظاهره التعارض بين حديث جابر هذا والحديث الذي رواه الترمذي من طريق ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن في حديث ابن عباس ليس حديث ابن عمر حديث آخر من طريق ابن عباس قال دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليه فقام إليه إلى أن قال ثم صلى عليه ومشى معه فقام على قبره حتى فرغ منه الحديث. فهذا صريح أنه صلى الله عليه وسلم كان مع الجنازة إلى أن أتى به القبر. وحديث جابر يفيد أنه جاء بعد ذلك وألبسه قميصا. ورواية الترمذي صححها الترمذي ومن المعاصرين الشيخ الألباني وأحمد شاكر. وقال السندي في حاشيته على النسائي في الجمع بين حديث جابر وحديث ابن عباس عن عمر قال وقد تكلف بعضهم في التوفيق بما لا يدفع الإيراد بالكلية والله تعالى أعلم. انتهى
كلامه. طيب فهو أقرب شيء أن هناك قميصين لكن لأن السياق مختلف. أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفت عليه من ريق وألبسه قميصا. طيب الثاني يقول يا رسول الله أعطني قميصك وكفنه فيه وصل عليه واستغفر له فأعطاه قميصا وقال إذا فرغت فآذنا. وهذا واضح أنه ألبسه القميص قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم.
البخاري وعمر
نعم
البخاري فأعطاه قميصه وأمره أن يكفنه فيه.
هنا المهم نقال فإذا فرغت فآذن، فلما فرغ آذن آذنه فجاء ليصلي عليه. وهذا واضح أنه كفنه بالثوب قبل أن يأتي به، أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام. وإلا لكنا نقول إن عبد الله بن أبي، لولا هذه العبارة لكنا نقول إن عبد الله بن أبي لما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم القميص ليكفنه فيه أعطاه إياه، ثم إنه رضي الله عنه رأى أن من كمال ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي يكفنه بهذا الثوب ويلبسه إياه، فامتنع حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فألبسه القميص. وهذا لولا هذه الكلمة، لولا قوله فإذا فرغت فأذنه فلما فرغ أذنه، لولا هذا لكان هذا وجه جيد ولا فيه التكلف وهو قريب. نعم 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 ارسل في القبر مثل ما قال ابن حجر ان اهله تعجلوا في ذلك، تعجلوا في ذلك، قد يكون ما علموا بعبد الله بن ابي واخذه القميص. لا بكفن، بكفن، لكن لا يمنع انه يكون عليه الكفن الذي يعتاده الناس ثم يلبس القميص معه. على كل حال نعم إيه؟ هو ادخل القبر فأمي به فأخرج، يعني ما قال دفن، هو وضع في القبر وجاء الرسول قبل أن يتم دفنه. نعم
هو يعني قال نفذ من ريقه وألبسه
قميصه. نعم
يكون يعدد الذي فعل به الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني سواء كان هو ألبسه أو
بسمي من ألبسه، من
ألبسه ممكن يكون ألبسه يعني عبد الله ولده، لكن لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفذ عليه من ريقه فساق أيضا وأنه قد أيضا أكرمه وألبسه قميصه.
هذا الوجه الثاني إن الواو لا تقتضي الجمع. نعم على ايش؟ يعني خلع القميص اولا، ثانيا يعني ثاني بعيدة، لو كان كذلك لقد خلعه. نعم ايش؟ اعطاه قميصين. نعم
هذا
مشهور
يعني بعيد من عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
القميص الاول
ثم ياتي
بقميص الثاني.
وش بعد؟
اقول
وش بعد؟ النبي صلى الله عليه وسلم
ما عليه
لا
فيه
فكيف
ياتي
بالاول ثم
ياتي بالثاني؟ إيه يمكن اعطاه الاول واراد انه يلبس القميص الذي يلي جسمه.
نرجع الى
إيه هذا كله، هذا اذا صح، اذا لم يكن في 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 الحديث الشذوذ، اذا لم يكن حديث الشذوذ من الرواة عن جابر، لان المساله ما ليست المساله من جابر راسا، بيننا وبين جابر رجال، ويمكن بعضهم اختلف عليه السياق وساقه على. نعم 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 نعم
هذا دخل القبر،
هذا
يقول انه كان معه في
الجنازه. هذا ان صحت روايه الترمذي فلا مانع، لانه ربما كان جابر رضي الله عنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم الا بعد ان ادخل في القبر، بعدما وصل عبد الله بن ابي في القبر.
فلماذا اخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد
دخوله؟ اخرج لاجل يدخل في على من ريقه ولاجل يلبسه القميص.
لكن كان معه في الطريق. كان معه في الطريق، فلماذا يدخله ثم يخرجه اليوم؟
كيف يدخله ثم يخرجه؟
كان معه في الجنازة.
نعم.
فلماذا يدخله القبر ثم يخرجه ينفث فيه؟ ما كان ينفث قبل أن يدخله.
أنت تعرف الرسول عليه الصلاة والسلام ما هو بلازم أن يكون ماسكا بالجنازة. الجنازة سبقت والرسول مثلا في أخريات القوم وأدخل ثم حضر، ما يمنع. تعرف المشيعين قد يكون كثير، لا سيما إذا مثل هذا الرجل الذي كان يعد من أشرافهم وكبرائهم. نعم. ها؟ أقرب عندي ما أقرب ما يكون عندي أن هناك قميصين، هذا أقرب شيء. نعم. عندك شيء أنت فائدة؟
نفس الشيء واحد واو الوجه الثالثة ما كتبوا الثاني.
إيه.
وهذا الاثنين نفس الشيء ما.
أي أحسنت.
والصوائد لهذه الحديث
أيهن؟
يعني هذا عبد الله بن أبي هذا منافع وليش أتى
قميص؟ هذا قبل أن ينهى عن الصلاة عليه، قبل أن ينهى عن الصلاة عليه.
قال في هناك في الشرحة يعني عبد الله بن أبي أتى القميص للعباس
لا
استشهد في البدر وبعد وقبيل القام العباس ما جاء قميص عليه إلا قميص عبد الله
أبي
هو كذلك.
هذه الحكمة، لماذا أعطاه الرسول هذا القميص؟ حنا ذكرنا في هذا البارح أربعة أوجه، ذكرنا البارحة أربعة أوجه أليس كذلك؟ نعم. طيب خلاص انتهى انتهى. أسند إيش؟ إيش؟ شو؟ الشذوذ ما يكون في السند بارك الله فيك، إلا نادرا، لكن الشذوذ يكون غالبا في المتون، وقد يكون في الإسناد. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب القباء وفروج حرير. وهو القباء ويقال هو الذي له شق من خلفه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة أنه قال: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبية ولم يعط مخرمة شيئا، فقال مخرمة: يا بني انطلق بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلقت معه فقال: ادخل فادعه لي. قال: فدعوته له فخرج إليه وعليه قباء منها. فقال: خبأت هذا لك. قال: فنظر إليه فقال: رضي مخرمة.
الله
الذي قبله يا شيخ، الذي قبله.
نعم
الذي قبله.
نعم. هذا مشبه هذا الباب، هذا فيه دليل على جواز لبس القباء. والقباء شيء يشبه الجبة المفتوحة من الأمام، وقد يفتح من الخلف، والغالب أيضا أنه يكون فيه شيء من الحرير على أطرافه، على أطرافه يعني على فروجه الذي هو فتحته. ولهذا مر علينا في الفقه فيما يجوز من الحرير سجف إيش الفرع. فهذا القبع لا بأس بنفسه، ولكن لا بد أن يكون على الإنسان ثوب أسفل منه يستر به عورته، لأن القباء يكون مفتوحا. وفي هذا الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث جاء بنفسه إلى الرجل، وفيه أيضا مكرمة مخرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خبى له هذا القباء ولبسه أيضا. وكون مخرمة يلبسه بعد لبس النبي صلى الله عليه وسلم له، لا شك أن هذا من منقبة كل إنسان يتمنى أن يلبس الثوب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم قد لبسه. وفيه أيضا دليل على ترضية الإنسان، ولهذا قال مخرمة رضي مخرمة، رضي مخرمة، خصوصا فيما إذا جاء الإنسان غاضبا أو منتقدا، فإن الأولى بالإنسان أن يسترضيه ويلين معه القول حتى يزول غضبه. ونحن نسأل الله المعونة على حسن الأخلاق، إذا جاءنا رجل غاضب كنه وش اللي يغضبه؟ نعم، إذا غضب علينا غضبنا عنه عليه، أما أن نسترضيه كلا، ولا شك أن هذا خلاف خلق النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، إذن الشاهد من هذا الحديث جواز لبس القبع، والبخاري رحمه الله يذكر هذه الأنواع للدلالة على تنوع اللباس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن الأصل في اللباس الحل حتى يقوم دليل على التحريم، لأن هذا داخل في عموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وسبق لنا أن الأصل في الحل، أن الأصل في اللباس الحل نوعا وكما وكيفا، أليس كذلك؟ نعم. نعود للباب الأول اللي قالوا الإخوان فاته.
باب لبس جبة الصوفي في الغزو. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما.
طيب، في هذا الحديث دليل على فوائد. رضية المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجواز نزول الإنسان عن راحلته وهي قائمة، لقوله: نزل عن راحلته، ولم يذكر أنه بركها. وفي دليل على استحباب البعد في الفضاء عند قضاء الحاجة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق حتى توارى عنه. وفيه دليل على حمل الماء للوضوء، لأن المغيرة كان معه إداوة فيها ماء يتوضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على جواز استعانة الإنسان غيره في الوضوء، لأن المغيرة كان يصب على النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه. وفيه أيضا دليل على جواز استخدام الغير إذا كان الغير لا يتبرم من ذلك، بل إذا كان الغير يفرح بهذا الشيء، فيكون النهي عن سؤال الناس مخصوصا بمثل هذه الحال. يعني إذا رأيت أن غيرك إذا أمرته أن يخدمك في شيء كان ممنونا بهذا ويفرح به، فهذا لا يعد من سؤال الناس، لأن سؤال الناس إنما نهي عنه من أجل إيش؟ منة الناس عليك، لكن هذا أنت الذي تمن على الناس به. وفيه أيضا وجوب غسل الأعضاء الأربع، بقوله: غسل وجهه ويديه، نعم، ومسح رأسه. فالرأس يمسح والوجه واليدان وسلام، أما الرجلان فإن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه لأنه أدخلهما طاهرتين. وفي هذا دليل في الحديث أيضا دليل على أنه يشترط لجواز المسح إدخال الرجلين على طهارة لقوله فإني أدخلتهما طاهرتين. وفيه دليل على أن المسح للابس الخف أفضل من الغسل لقوله دعهما فأمره بتركهما. ولكن إذا لبس ليمسح هل له أن يمسح؟ الجواب نعم له أن يمسح، لأن الأصل في لبس الخفين من أجل المسح، وهذا الرجل لبس ليمسح. نعم، ما هو الشاهد لهذا الحديث للباب؟ ما هو الشاهد في هذا الحديث للباب؟ وعليه جبة من صوف. نعم نعم.
هل يؤخذ من الحديث أنه يشترط أن لا يمسح على الأخرى إلا بعد لبس الثانية؟
كيف يمسح؟
أو أنه لا يغسل الثانية إلا بعد لبس، أنه يشترط إدخالهما جميعا أو خلعهما جميعا؟ مثلا لو أدخل اليمنى فإنه لا يجوز إلا بعد
غسل. يعني هل تقول هل فيه دليل على أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة، وأنه لو غسل الرجل اليمنى ثم أدخل الخف ثم غسل اليسرى لم يصح؟ ها؟ هذا سؤالك، ما تقولون؟
ذكرنا خلاف المسألة، قلنا المذهب يرونها
إيه، لكن الكلام على الحديث.
نعم،
يدل على هذا. طيب، فيه خلاف في الحقيقة، هل توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله، أو توزع الجملة على كل فرد فيما يقابله ويقابل المجموع إليه؟ في هذا الخلاف بين أهل العلم. بعضهم يقول أدخلتهما طاهرتين، أي أدخلت كل واحدة طاهرة، فعندنا صفة وموصوف، الصفة طاهرتان، الموصوف القدمان، فهل المعنى أني أدخلتهما بعد أن اتصفا جميعا بالطهارة، أو بعد أن اتصفت كل واحدة منهما بالطهارة؟ نعم، يحتمل هذا وهذا، والعلماء مختلفون فيه، ولكننا ذكرنا فيما سبق أن الأحوط أن لا يفعل إلا بعد كمال الطهارة، لأن في بعض الألفاظ في السنن إذا توضأ فلبس خفيه فليمسح عليهما، فقال إذا توضأ فلبس، وظهر هذا أنه لا بد من كمال الوضوء قبل اللبس. نعم، فهل
في حديث المغيرة والشعب المتفق عليه قال فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى سباط قم فقال ادنو فدنوت حتى قمت عند عقبي فبالع ثم استوضع وذكر الحديث، هذا لا يدل على أن كان
ما ذكره المغيرة يا فهد، لعله حذيفة بن الإيمان.
ما يدل على جواز قرب قول ادنو حتى قمت عند عقبي فبالع.
مهم منا هذه، مهم منا ما للشاهد الباب.
لا، في قولنا عندما قلنا الابتعاد
اي نعم 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 يسن الابتعاد صح، لكن في ذلك المكان اما ان يكون لا مكان بعيد يمكن ان يبول فيه.
لا، قوله ادنه.
اصبر 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 بارك الله فيك. او ان النبي صلى الله عليه وسلم حصره البول ولم يتمكن من البعد، عرفت؟ وأما أمره بالدنو فلأجل أن يكون فيه ستر عن القوم الذين كانوا حوله. نعم، عبد الوهاب.
شيخ، ليس في مساعدة في نزع الحذاء أو الخف أنه لا يعتبر من الإهانة؟
أي طيب، ايش تقولون؟
ذكرنا
يفضل حق الرسول.
أي يعني يقول في هذا الحديث دليل على أن خلع النعلين من الإنسان لا يعد هوالا بالخالق، هذا معنى كلام. فهل هذا مطلق؟
ها؟
ليس على أطلاقه، وليس على أطلاقه. لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام أن خدمة الرسول حتى في هذا الأمر يعتبر مكرمة ومنقبة ومرفع ومرفع. لكن يجي واحد يتذلل إلى شخص إلى هذا الحد لغرض دنيوي، لا شك أنه مذموم إذا كان لغرض دنيوي. أما إذا كان لمصلحة، مثل لو فرضنا أن هذا الإنسان فعله في رجل من أهل العلم أمام قسيس من الخبثاء النصارى أو غيره ليبين له أن المسلمين يكرمون أهل العلم فيهم، فيغتاظ الكافر، فهذا يكون جيدا. مثل ما فعل الصحابة رضي الله عنه في صلح الحديبية، كان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يتنخم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم فمسح بها وجهه وصدره، وما كانوا يفعلون هذا في المعتاد، لكن أرادوا أن يذهب رسول قريش إلى قريش مشدوها. وفعلا هذا اللي حصل، لما راح إلى قريش قال يا جماعة دخلت على الملوك وكسرى وقيصر والنجاشي فلم أرى أحد يعظمه أصحابه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا. إذا كانوا يعظمون إلى هذا الحد، إذا سكت إذا تكلم سكت ما حد يتكلم ينطق، وإذا تنخم وقعت النخامة في كف الواحد منهم فمسح بها وجهه وصدره، وإذا توضأ كانوا يقتتلون على وضوئه، كانوا يقتتلون على وضوئه. لا شك أن هذا فيه إغاظة للكفار إذا رأوا المسلمين يكرمون قادتهم في العلم أو قادتهم في الإمرة، هذا الإكرام، هذا يغيظهم. وكل شيء يا أخواني يغيظ الكفار فلكم فيه أجر عند الله، كل شيء يغيظه فإن لكم فيه أجرا عند الله عز وجل. نعم، لأن الله تعالى قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وقال لا يطؤون موطئا يغيظ الكفار إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. نعم. وش النصارى كفار؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. شوف مؤكدة الجملة هذه بثلاث مؤكدات باللام وقد وقسم المقدر. نعم.
ثلاثة.
إيش؟ إيه راح بعد زاد الأخ هذا لدفن. نعم.
مستقل الحسب اللي طبع واحد
يحسب الثلاثة. يلا اقرأ.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب.
كيف يزيد؟
عن يزيد بن أبي حبيب.
لماذا؟
عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم فروج حرير فلبسه ثم صلى فيه ثم انصرف فنزعه نزعا شديدا كالكاره له ثم قال لا ينبغي هذا للمتقين. تابعه عبد الله بن يوسف عن الليث وقال غيره فروج حرير.
هذا الظاهر الله أعلم أن الأغلب عليه كان هو الحرير، فلبسه النبي عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك كرهه وقال لا ينبغي هذا للمتقين. ومعنى لا ينبغي أي لا يحسن ولا يجمل بهم أن يلبسوه، لأن المتقي يتقي الله عز وجل فلا يلبس ثوبا حرمه الله عليه. وفي هذا دليل على تفاضل الناس في الأعمال، وأنه ينبغي للمتقي ما لا ينبغي لغيره من البعد والورع والزهد. فإن الإنسان الذي يعتبر من الخواص ليس كالإنسان الذي يعتبر من العوام. ولذلك ولله المثل الأعلى، تجد الملك يشرح على حاشيته وخواصه أكثر مما يشرح على غيرهم من الناس. إذا أمر بأمر يريد أن يكون أول من ينفذه من خواصه وحواشيه، ويرى أن الإساءة من الخواص والحواشي أعظم من الإساءة من عامة الناس. فالإنساء، ولهذا يقال ولكنه غير مسلم، سيئات إيش؟ سيئات الأبرار حسنات المقربين، أو بالعكس نسيتها، لكنها جملة تقول إن الإنسان كلما كان أشد عبادة وتقوى الله كان ينبغي عليه أن يكون أشد استقامة. عندكم في هذا شرح؟ أهدي
قوله عن عقبة بن عامر من هنا فروج حرير.
طيب،
قوله فروج حرير في رواية ابن إسحاق عند أحمد فروج من حرير. قوله ثم صلى فيه زاد في رواية ابن إسحاق وعبد الحميد عند أحمد ثم صلى فيه المغرب. قوله ثم انصرف في رواية ابن إسحاق فلما قضى صلاته، وفي رواية عبد الحميد فلما سلم من صلاته، وهو المراد بالانصراف في رواية الليل. قوله فنزعه نزعا شديدا، زاد أحمد في روايته عن حجاج وهاشم عنيفا أي بقوة ومبادرة لذلك، على خلاف عادته في الرفق والتأني، وهو مما يؤكد أن التحريم وقع حينئذ. قوله كالكاره له، زاد أحمد في رواية عبد الحميد بن جعفر ثم ألقاه فقلنا يا رسول الله قد لبسته وصليت فيه. قوله ثم قال لا ينبغي هذا، يحتمل أن تكون الإشارة لللبس، ويحتمل أن تكون للحرير فيتناول غير اللبس من الاستعمال كالافتراش. قوله للمتقين، قال ابن بطال يمكن أن يكون نزعه لكونه كان حريرا صرفا، ويمكن أن يكون نزعه لأنه من جنس لباس الأعاجم. وقد ورد حديث ابن عمر رفعه من تشبه بقوم فهو منهم، قلت أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وهذا التردد مبني على تفسير المراد بالمتقين، فإن كان المراد به مطلق المؤمن حمل على الأول، وإن كان المراد به قدرا زائدا على ذلك حمل على الثاني، والله أعلم. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة اسم التقوى يعم جميع المؤمنين، لكن الناس فيه على درجات. قال الله تعالى ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، الآية. فكل من دخل في الإسلام فقد اتقى، أي وقي نفسه من الخلود في النار، وهذا مقام العموم.
وقى نفسه
من الخلود في النار، وهذا مقام العموم. وأما مقام الخصوص فهو مقام الإحسان، كما قال صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه، انتهى. وقد رجح عياض أن المنع فيه لكونه حريرا، واستدل لذلك بحديث جابر الذي أخرجه مسلم في الباب من حديث عقبة، وقد قدمت ذكره في كتاب الصلاة، وبينت هناك أن هذه القصة كانت مبتدأ تحريم لبس الحرير، وقال القرطبي في المفهم المراد
مفهم.
وقال القرطبي في المفهم المراد بالمتقين المؤمنين، لأنهم الذين خافوا الله تعالى واتقوه بإيمانهم وطاعتهم له. وقال غيره لعل هذا من باب التهيج للمكلف على الأخذ بذلك، لأن من فعل ذلك كان غير متقين. فهم منه أنه لا يفعله إلا المستخف، فيأنف من فعل ذلك لئلا يوصف بأنه غير متقن. واستدل به على تحريم الحريض على الرجال دون النساء، لأن اللفظ لا يتناولهن على الراجح، ودخولهن بطريق التغليب مجاز يمنع منه ورود الأدلة الصريحة على إباحته لهن. وسيأتي في باب المفرد بعد قريب من 20 بابا.
لا شك أن هذا ليس بصحيح، قولهم أن اللفظ خاص بالرجال مخرج للنساء، لأن كثيرا من ألفاظ القرآن والسنة بلفظ الذكور، والنساء فيه تبع: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. نقول والمؤمنات ما يفلحن إذا اتصلن بهذه الصفات؟ نعم لا. ولهذا نقول اللفظ المذكر يشمل المؤنث، والمؤنث يشمل المذكر، إلا بدليل: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة، وكذلك الذين يرمون المحصنين المؤمنين الغافلين يدخلون في هذا. فالأصل أن ما كان بلفظ التذكير فهو فيدخل فيه النساء، وما كان بلفظ التأنيث فيدخل فيه الرجال إلا بدليل. فإذا قال قائل: ما هي النكتة أو الحكمة في أنه يأتي بلفظ التذكير وهو للنساء أيضا؟ قلنا: لأن الرجال أفضل وأحرى بالقبول والتزام التكليف والأوامر والنواهي. وإذا جاء بلفظ التأنيث وهو شامل، فلأن هذا الوصف في النساء أغلب، فأغلب من يرمى بالزنا من؟ النساء. هذا أغلب من يرمى بالزنا، فيقول فنان بغي، نادر أن يوصف الرجل بالزنا، وإن كان يوصف بلا شك. نعم. المهم على كل حال، فهمنا من هذا الحديث أن هذا الفرو الذي كان على الرسول عليه الصلاة والسلام كان من حرير، إما كله أو غالبه، وأنه كان مرخصا فيه في الأول، ثم بعد ذلك منع، ولهذا لبسه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى فيه، ثم بعد ذلك نزعه نزعا شديدا، وقال: لا ينبغي هذا للمتقين. نعم نعم.
كلام على الصبيان.
ايش
الصبيان
الشارح؟ نعم. أخبار؟ لا ما في اشكال
بالنسبه للصبيان.
الصبيان الصحيح انه حكم الرجال، الصبي حكم الرجال، الرجل في كل شيء، الذكر كحكم الذكور، والصبيه كحكم الاناث.
ليش من الحرير ان الانسان اذا صلى في ثوب حرير انه لا يلزم الاعاده، انه صلى في الوقت ولم يعهد ولم يروى عنه
قبل التحريم.
طيب هل يستهم الحديث انه اذا لبس ثوب الحي وصلى فيه جاهلا ثم تبين
الصلاه؟ اي ما يقصى صح، هذا صحيح. نعم
شيخ صلى الله اليكم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلزم هذا المتقين، اقول هل يجوز لغير النبي أن يقول مثل هذا القول فيما يعرض عليه ولا يقول هذا من باب التزكية؟
لا، هذا من باب الخبر وتعليق الحكم بالوصف،
لكن يجوز.
يجوز. نعم حسين.
الاسم الماضي ذكرنا قول بطال أن الإيمان لا يتبعد.
نعم.
قال الأخوان استدرك على هذا. قلنا أن هذا يعني يكون الإيمان والكفر في قلب الإنسان لا يمنع.
يمكن أن يسمع فيه خسار إيمان وخسار كفر.
ذكر ابن كثير الشيخ في التفسير ذكر حديث ثلاث من كنا فيه كان منافقا منافقا خالصا.
نعم.
وكان فيه شعبة من النفاق
خاصة من النفاق. نعم.
ثم قال بعد ذلك يقول استدلوا به على أن الإنسان قد تكون فيه شعبة من إيمان وشعبة من نفاق.
نعم.
إما عملي بهذا الحديث أو اعتقادي كما دلت عليه الآية كما ذهب إليه طائفة من السلف.
نعم صحيح لا شك فيها وشعبه من الطاعة وشعبه من الفسوق.
طيب وقوله لا يتبعض لما لا يتبعض
دينا معناه إن, 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 إن من وصف بالإسلام على سبيل الإطلاق فمعناه أنه لا ليس فيه كفر يعني ليس فيه كفر يمحو الإسلام لأنه إما إسلام وإما كفر فمنكم كافر ومنكم مؤمن ولكن المؤمن قد يكون فيه خصال كفر وهذا لا يقصد أن يوصف بالكفر على الإطلاق بل يقال كافر كفر كفر في كذا وكذا فالكفر المطلق لا يجتمع مع الإسلام أبدا العبارة سبق لنا البارحة المراد أنه لا يجتمع الكفر المطلق مع الإسلام.
ثلاثة.
نعم.
كلام الحافظ
في إيش؟
إجابة عليه.
ها؟
أقول كلام الحافظ يحتاج إجابة عليه.
إيش؟
والكلام الحافظ يحتاج إجابة عليه.
أيهن؟
في الفتح.
في.
وعلى أن الصبيان لا يحكم عليهم لبسه لأنهم لا يوصفون بالتقوى. وقد قال الجمهور بجواز إلباسهم ذلك في نحو العيد.
نعم.
وأما في غيره فكذلك في الأصح عند الشافعية وعكسه عند الحنابلة وفي وجه ثالث يمنع بعد التمييز.
نعم. الصحيح في هذه المسألة مذهب الحنابلة وأنه يحرم إلباس الصبي ما يحرم إلباس البالغ لأن الحكم واحد وعموم قول الرسول عليه الصلاة والسلام حرم على ذكورها ولم يقل على رجالها دليل على أن الحكم عام في الذكور البالغين وغير البالغين نعم. وأما قوله إنه لا يوصف بالتقوى فيقال إنه يوصف بذلك تبعا لأبويه قال النبي عليه الصلاة والسلام أبواه يهودانها أو ينصرانه أو يمجسانه فإذا كان الصبي من أبوين المسلمين فإنه يوصف بالتقوى لأنه مسلم. نعم. نعم.
حديث الحسن بن علي في صحيح البخاري ومسلم أن أبو هريرة ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى سوق بني قينقاع فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أين لكع ثم لكع فظننت أن أمه تغسله فخرج يلبس سخابا أو سخابا وقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
فهل يجوز للرجل البالغ أن يلبس هذا السخاب؟
ما هو السخاب؟
السخاب العقد بعضه لؤلؤ وبعضه محلى بالموضوع فيه
لعله صغير كان لأنه كان صغيرا.
نعم.
صغير لا بأس به لأن هذا يتبع العادة وله بذهب لو كان ذهبا لقلنا حرام عليه فما دام ما فيه ذهب اللؤلؤ والمعادن الأخرى غير الذهب تحل للرجل.
باب البرانس. وقال لي مسدد حدثنا معتمر قال سمعت أبي قال رأيت على أنس برنسا أصفر من خز حدثنا إسماعيل.
البرنس ما هو؟ قلنا ثياب ها؟
ثياب المغاربة.
لا ما ثياب المغاربة يحتاج يسافر الواحد للمغرب.